بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء. كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه، وربما صلى الصلوات بوضوء واحد، وكان يتوضأ بالمد تارة وبثلثيه تارة وبأزيد منه تارة، وكان من أيسر الناس صبا لماء الوضوء، ويحذر أمته من الإسراف فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء. بين لنا هديه صلى الله عليه وسلم في كثير من أعماله، في صلاته وفي صيامه وفي حجه وفي جهاده وفي معاملته مع الناس. والمصنف رحمه الله هنا يبين لنا هديه صلى الله عليه وسلم في كيفية الوضوء، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يتوضأ لكل صلاة إذا تيسر له ذلك، وإن كان على طهارة فهو يتوضأ لكل صلاة وإن كان صلى الله عليه وسلم أيضا على طهارة. ولأنه جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن من توضأ على وضوء كتب له 10 حسنات، ولكن هذا مشروط بشرط، وهو أن يكون وضوءه السابق قد أدى به عبادة، كمن توضأ وصلى ثم بعد هذه الصلاة أراد أن يصلي صلاة أخرى يتوضأ لها من جديد، هذا أفضل. أما إذا توضأ فلا يستحب له إعادة الوضوء بدون أن يعمل فيه عبادة، هذا لا يستحب له. إذا توضأ فلا يستحب أن يتوضأ مرة أخرى يكرره وهو لم يؤدي به عبادة، لكن لو توضأ لتلاوة القرآن ولمس المصحف ثم قرب الوقت استحب له أن يتوضأ للصلاة استحبابا، وله على ذلك 10 حسنات. فكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، وربما صلى الصلاتين بوضوء واحد صلى الله عليه وسلم، أحيانا يصلي الصلاتين بالوضوء الواحد، ولكن أكثر أحواله صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ لكل صلاة وإن كان على طهارة، وهذا أكمل. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أيضا من هديه في الوضوء أنه لا يكثر صب الماء، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الإكثار من صب الماء وسماه سرف، وقد قال صلى الله عليه وسلم لسعد: لا تسرف، قال: في الماء سرف يا رسول الله؟ قال: نعم، ولو كنت على نهر جاري. ولذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم عدم الإسراف في كل شيء، حتى في الماء الذي هو أوفر الأشياء لا يسرف فيه صلى الله عليه وسلم، لأن السرف في كل شيء منهي عنه، وكذلك في الوضوء نص عليه صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا ينبغي له أن يسرف في صب الماء بل باقتصاد. ولذلك كان يتوضأ بالمد، والمد تعرفونه، المد شيء قليل، يعني بمقدار ملء الكفين، هذا هو المد، والمد هو ربع الصاع، والصاع 4 أمداد. فكان يتوضأ بالمد، وربما نقص عنه صلى الله عليه وسلم، هكذا كان سنته عليه الصلاة والسلام، هكذا كانت أفعاله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لنا الاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم والاتصاف بصفاته ومتابعته في أفعاله. فكثير منا في هذا الوقت يتوضأ بالشيء الكثير، وربما يفتح البزبوزة والحنفية وتصب الماء الكثير، ثم إذا انتهى من وضوءه إذا هو ثيابه ملابسه كل مليانة من الماء بسبب الوضوء بإكثار الماء، ربما أنه يكثر من الماء حتى أنه ربما يستعمل أكثر من التنكة في مجرد الوضوء، وهذا من الإسراف المنهي عنه. فينبغي للإنسان أن يخفف الماء، وأن إذا فتح الصنبور الذي يتوضأ من يجعله يصب صبا رفيق حتى يتمكن من أخذ الماء القليل ولا يكثر، لأن هذا المقصود منه متابعة السنة، والمقصود منه أن يفعل الإنسان مثل ما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فهكذا كان فعله، يتوضأ بالمد، وعندما يغتسل صلى الله عليه وسلم من الجنابة يكتفي بصاع بأربعة أمداد، ملء الكفين أربع مرات، هذا الاغتسال، وهذا معروف عند الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة يحذرون أيضا من الإسراف. فلذلك لما أعطي رجل ما يتوضأ به كأنه تقال له وقال هذا قليل ما يكفيني، قال قد كان هذا يكفي من هو خير منك وأكثر منك شعرا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا ينبغي لنا معشر مسلمين الاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم في وضوئه وفي سلوكه وفي صلاته وفي صيامه وفي جميع أعماله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فينبغي أن يكون الأسوة القدوة، فلنا في الرسول قدوة وهو أسوتنا وقدوتنا. نعم.
وصح عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين ومرتين وثلاثا ثلاثا، وفي بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا، وكان يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفتين وتارة بثلاثة، وكان يسر بين المضمضة والاستنشاق، وكان يستنشق باليمنى ويستنثر باليسرى، وكان يمسح رأسه كله تارة وتارة يقبل بيديه ويدبر بهما. ولم يصح عنه أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح على ناصيته كمل على العمامة، ولم يتمضمض إلا تمضمض واستنشق. ولم يحفظ عنه أنه أخل بهما مرة واحدة، وكذلك الوضوء مرتبا متواليا.
هذا هديه صلى الله عليه وسلم في كيفية الوضوء. كان صلى الله عليه وسلم أكثر ما يتوضأ أنه يغسل وجهه ثلاث مرات، ويغسل يديه ثلاث مرات، ويمسح رأسه مرة واحدة، ويغسل رجليه ثلاث مرات. هذا أكثر ما يفعل، وهذا هو الوضوء الكامل. وربما فعل صلى الله عليه وسلم غسل وجهه مرتين فقط، وغسل يديه مرتين فقط، ورجليه مرتين فقط. وقد حفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل وجهه مرة واحدة، ويديه مرة واحدة، ورجليه مرة واحدة، ومسح برأسه مرة واحدة. فكان يفعل هذا ويفعل هذا، ولكن أكثر ما كان يستعمل صلى الله عليه وسلم أنه يغسل وجهه ثلاثة، ويديه ثلاثة، ورجليه ثلاثة. ولا تستحب الزيادة على الثلاث، لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه زاد على ثلاث، بل نهى عنه، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الوضوء ثلاثا ثلاثة، فمن زاد على ذلك فقد أساء وظلم، تجاوز الحد وتجاوز فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي للمسلم أن يقتصر على ما كان صلى الله عليه وسلم يقتصر عليه، وهو أن يغسل وجهه ثلاث مرات، وهذا هو الأكمل. ولو اقتصر على واحدة أجزأته، أو على اثنتين أجزأته، ولكن الثلاث هي الأفضل والأكمل، ولا أكمل منها، يعني لا يزيد رابعة، فإذا زاد رابعة فقد أساء في هذا وخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا كل ما توضأ يتمضمض ويستنشق، فأحيانا يأخذ بغرفة واحدة يتمضمض بجزء منه ويستنشق بالجزء الآخر، يكتفي بغرفة واحدة، لأنه لا يسرف في الماء صلى الله عليه وسلم، ويقتصد في الماء. فلذلك كان يغرف بيده اليمنى غرفة واحدة، يتمضمض ببعضها ويستنشق بالبعض الآخر، ويستنثر بشماله. الاستنشاق هو أن يضع الماء ويستنشقه إلى أعلى أنفه، وأما الاستنثار فهو كونه ينثر الماء، فهذا يستنثره بالشمال، لأن اليمين للشيء الطيب والشيء الشمال لضد ذلك، فهو حينما يستنثر يأتي باليد اليسرى، حينما يأخذ الماء فهو باليد اليمنى صلى الله عليه وسلم. فهو يستنشق ثلاث مرات ويستنثر ثلاث مرات ويتمضمض ثلاث مرات. فكان عليه الصلاة والسلام وربما اقتصر بالمضمضة والاستنشاق على مرة واحدة، كما كان يقتصر على غسل الوجه واليدين كذلك مرة واحدة في بعض الأحوال. فهكذا هديه صلى الله عليه وسلم في وضوءه. فالأكمل وما يسميه العلماء رحمهم الله الوضوء الكامل هو أن يغسل أن يتمضمض، أولا يغسل يديه ثلاث مرات، فإن كان في نهار فإن هذا سنة أن يغسل يديه ثلاث مرات قبل أن يبدأ بالوضوء ويسمي، يقول بسم الله وبنية أيضا الوضوء يغسل يديه ثلاث مرات. فإن كان مستيقظا من نوم الليل فهذا يجب وجوبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. فقوله فلا يغمس هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، فلا يجوز للإنسان أن يغمس حتى يغسلها، هذا إذا استيقظ من نوم الليل. أما إن كان من نوم نهار أو كان كذلك بدون نوم فيستحب له استحبابا أن يغسل يديه ثلاث مرات قبل أن يدخلهما في الإناء وقبل أن يأخذ الماء، ثم بعد ذلك يأخذ بيده ويتمضمض بجزء منها ويستنشق بجزء منها، يفعل ذلك ثلاث مرات، ثم يغسل وجهه. فإذا غسل وجهه ولا يبالغ في صب الماء وإكثار الماء، ولكن المهم أنه يبلغ جميع الوجه، والوجه هو حده من منابت شعر الرأس إلى الذقن إلى اللحية، واللحية داخلة في الغسل لا بد أن يغسلها. هذا بالنسبة لطول الوجه، أما لعرض الوجه فهو من الأذن إلى الأذن لا بد أن يبلغ هذا كله في الغسل، يعم الوجه هذا كامل الوجه من الأذن إلى الأذن ومن منابت شعر الرأس إلى اللحية، هذا هو الوجه، فلا بد أن يغسله ثلاث مرات، هذا الأفضل، ولو اقتصر على واحدة لكفى، لكن الأفضل أن يفعل كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، يغسل وجهه ثلاث مرات لكن يعمم كل غسله، يعمم بها الوجه كله. أما بالنسبة للحية فإذا كانت اللحية كثيفة كثير شعرها فهو يكفي إذا غسل ظاهرها، والأفضل أن يأخذ من الماء ويدخله من تحت الحنك حتى يغسل أصول شعر اللحية بالماء، هذا أفضل وأكمل، لأن النبي كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. أما إن كانت اللحية خفيفة شعيرات فهو يكتفي بما يصل إليها بالماء، لأنه يصل إلى أصولها ويجب غسل ما تحت الشعر إذا كانت خفيفة، فإن كان الشعر كثير فهو ما يجب بل يكفيه ظاهرها، إلا أنه يستحب أن يدخل الماء من بينها حتى يتخللها ويعرف أنه وصل، هذا استحبابا لا وجوبا. هذا كيفية غسل. ثم صلى الله عليه وسلم يغسل يديه بعد غسل الوجه ثلاث مرات، يغسل، والأفضل أن يبدأ باليمين، ولو بدأ بالشمال لصح، لكن الأفضل أن يبدأ باليمين، لأن هذا فعله، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم في طهوره يعني في وضوءه وفي شأنه كله، فكان يحب اليمين، يبدأ باليمين، فيغسل يده اليمنى ثلاث مرات ثم يغسل يده اليسرى ثلاث مرات. فإذا انتهى من غسلهما مسح رأسه، ومسح الرأس لا بد أن يعمم المسح كله، لأن الذين نقلوا مسح النبي ونقلوا فعله في الوضوء عليه الصلاة والسلام كلهم يمسحون الرأس كله، مثل ما فعل عثمان رضي الله عنه، قال أريكم كيف كان النبي يتوضأ، فلما أراهم وضوء النبي غسل ثلاثا وقال بيدي هكذا ومسح جميع الرأس، ولم ينقل عنه أنه اقتصر على بعض الرأس عليه الصلاة والسلام إلا إذا كان لابسا العمامة، فإنه ربما يمسح على العمامة ويمسح على ما تبقى من الرأس، أما بدون عمامة فكان يمسح على الرأس كله صلى الله عليه وسلم. فهكذا ينبغي لنا أن نفعل كما كان يفعل، وأن نتبع هديه صلى الله عليه وسلم في جميع الأفعال، ومن جملتها الوضوء الذي هو شرط من شرط الصلاة، والصلاة هي أعظم عبادة هي أعظم العبادات على الإطلاق بعد الشهادتين، فلذلك كانت النبي يهتم بها اهتمام كبير، والله سبحانه وتعالى كرر الأمر بها والمحافظة عليها وأمر بالمحافظة عليها ومن شرطها الوضوء، لأن النبي يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فهكذا ثم إذا انتهى من مسح رأسه يمسح أذنيه، لأن الأذنين تابعات للرأس وليس من الوجه بل من الرأس، فإذا مسح رأسه يمسح أذنيه، فيمسح داخلهما بإبهاميه وظاهرهما يمسح داخلهما بالسبابة هكذا وظاهرهما بالإبهام هكذا يمسح ظاهر الأذنين. فهذا الذي كان صلى الله عليه وسلم يفعله ولنا فيه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يغسل، يبدأ بالرجل اليمنى ويغسلها ثلاثا ثم اليسرى ويغسلها ثلاثا، هذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في كيفية وضوءه.
وكان يغسل رجليه إذا لم يكونا في خفين ولا جوربين، ويمسح أذنيه مع رأسه ظاهرهما وباطنهما. وكل حديث في أذكار الوضوء التي تقال عليه فكذب، غير التسمية في أوله، وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين في آخره. وحديث آخر في سنن النسائي، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ولم يكن يقول في أوله نويت، ولا أحد من الصحابة البتة، ولم يتجاوز الثلاث قط. وكذلك لم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين، ولم يكن يعتاد تنشيف أعضائه. وكان
نعم كان صلى الله عليه وسلم يقتصر على الوارد في القرآن، ولا كان صلى الله عليه وسلم يتجاوز، لأن تجاوزها تجاوز من الإسراف وتجاوز الحد. ما ينبغي، ينبغي للمسلم أن يقتصر على الوارد في القرآن أو في السنة أو فعل النبي عليه الصلاة والسلام هكذا. ينفذ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل المرفقين في الغسل والكعبين يدخلهما في الغسل، لكن ما كان يرفع الماء حتى انه مثلا يأخذ اكثر الساك او يغسل الساك كله، هذا ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام. ولا ينبغي للإنسان ان يأتي بشيء يرى انه من باب الاحتياط في الدين، وهو اذا اقتصر على الواجب هذا ويكفي. اما كونه مثلا يغسل ساك ومثل ما يعمل بعض الناس، او مثلا الى منه دخل المرفقين يغسل عضده وكذا، يرى يظن ان هذا احب الى الله ويظن ان هذا من الاجتهاد في العباده، لا، هذا ما ينبغي. لانك ينبغي لك ان تقتصر على ما كان النبي يفعل ولا تزيد عليه، لانك اذا زدت عليه فقد خالفت النبي عليه الصلاه والسلام. كذلك ايضا اذا انتهيت من الوضوء فينبغي ان تقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، او تقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله الى اخره. هذا الوارد. فلو لم يكن يقول صلى الله عليه وسلم شيئا غير هذا، في اول الوضوء يقول بسم الله، وفي اخره ياتي بهذا الدعاء. اما ما يفعل بعض الناس من الدعاء، عندما يغسل وجهه يجيب دعاء، عندما يغسل يديه يجيب دعاء، عندما يغسل رجليه، هذه كلها من الامور المحدثه ما ثبتت عن النبي عليه الصلاه والسلام. جميع الذين نقلوا كيفيه وضوءه ما نقلوا عنه الا هذا. فلا ينبغي للانسان ان ياتي بشيء النبي عليه الصلاه والسلام لم يفعل، ولم يكن عند الوضوء يقول اللهم اني اريد الوضوء لهذه الصلاه، او اريد الوضوء لاجل مس المصحف، او اريد الوضوء من اجل الطواف، لا، ما كان النبي يفعل ذلك. بل يتوضا، والنيه معروفه، النيه محلها القلب، وهو لم يقم ولم يقرب الماء الا ليتوضا، والله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبه، فلا يحتاج الى انه مثلا يقول ذلك. كذلك في الصلاه ما يحتاج انه يقول اللهم اني نويت ان اصلي صلاه الظهر 4 ركعات خلف هذا الامام جمعت. كل هذا ما ورد فيه عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا عن الصحابه ولا الائمه رحمه الله عليهم، فلا ينبغي للانسان فعل هذا. كذلك عند الطواف ما ينبغي انه اذا جاء وقف مثلا امام الحجر ان يقول اللهم اني اريد طواف كذا وكذا، اللهم اطواف الحج وطواف العمره او طواف تطوع، كل هذا ما ورد. يكفي ما في ضميرك، الله يعلم ما في قلبك، ويعلم انك ما دخلت للحرم الا من اجل ان تطوف، ويعلم طوافك هذا وشه، هل هو فرض او سنة، ما يحتاج انك تخبر الله سبحانه وتعالى، الله يعلم ما في ضميرك، الله يعلم ويرى كل شيء ويسمع كل شيء ويعلم ما في قلبك، ويعلم الشيء الذي ما هو بقلبك، الشيء الذي ربما يحدث في قلبك يعلم انه سيحدث وانت ما تدري عن هذا الشيء. فالله عالم سبحانه وتعالى بكل شيء. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحلي. ابن علي بتوث. فالنبي يرى، فالله سبحانه وتعالى يرى كل شيء، فلا يحتاج انك مثلا تخبره او اني كذا او ولد كذا او ولد كذا، تخبر احد مثلك ما يعرف الا لما نكتخب، الله مطلع عليك. ولذلك ما كان النبي يفعله، ولو فعله النبي لفعلنا، ولو فعلوا لو مرة لقلنا هذا سنة ونفعله، لكنه ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام ولا مرة واحدة، ولا نقل ولا عن واحد من الصحابة رضي الله عنهم. فإذا ما كان النبي يفعله، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والصحابة ما نقل عنهم شيء من هذا، ولو سمعوا عن النبي شيء لعملوا به ولا نقلوه لنا. فهكذا ينبغي للمسلم أن يقتصر على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وما أكبر حظه إذا وافق فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وما أقربه للقبول إذا وافق فعل فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا ينبغي للمسلم.
وكان يخلل لحيته أحيانا ولم يواظب على ذلك.
نعم، ولذلك قال العلماء يستحب تخليل اللحية، لأن لحيته عليه الصلاة والسلام كانت كثة، فأحيانا يخللها وأحيانا لا يخللها، فيتركها دليلا على جواز ذلك، وأن الإنسان إذا غسل ظاهرها إذا كانت كبيرة يكفي، وإذا خللها فهو أكمل وأفضل.
وكذلك تخليل الأصابع ولم يكن يحافظ عليه. أما تحريك الخاتم فروي فيه حديث ضعيف.
نعم، تحريك الأصابع ينبغي، لا سيما إذا بعض الناس تكون أصابعه ملتصقة فلا يصل الماء بين الأصبعين حتى يخللها، فهذا يجب عليه أن يخلل الأصابع حتى يصل الماء إلى ما بين الأصابع، أصابع اليدين ولكنه في الرجلين آكد، لأن اليدين يشتغل بالماء ولا بد أنه، لكن الرجلين لا بد أن يخللها يتأكد منها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخلل أصابعه، وكذلك إذا الخاتم عليه الصلاة والسلام كان يحركه، يحرك الخاتم من أجل أن يصل الماء إلى ما تحت الخاتم.
وصح عنه أنه مسح في الحضر والسفر، ووقت للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن.
نعم، كان عليه الصلاة والسلام يمسح على قدميه، وهذا من السنة، فكان صلى الله عليه وسلم يمسح، وكان أصحابه يمسحون معه ومسحوا بعده، فهذا المسح على الخفين ينبغي للإنسان إذا احتاج إليه أن يفعله كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله، ولا ينبغي للإنسان أن يكون في شيء من التشديد أو شيء من الوسوسة بحيث أنه ما يمسح، لا بد يغسل رجليه. لا، إذا كان عليه الجوربين أو عليه الخفين فينبغي لك المسح ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام تمسح، فإن كان أنت مقيم في البلد فلك أن تمسح يوم وليلة ثم بعد ذلك لا بد من الغسل، وإن كنت في سفر فأنك تمسح ثلاثة أيام بلياليها، وإذا مضت ثلاثة أيام بلياليها فإنه لا بد من غسل القدمين، ما تستمر على طول الوقت، لكنك تمسح بالنسبة إذا كنت مقيم يوم وليلة، وفي إذا كنت مسافر ثلاثة أيام بلياليها، فهالمسح ينبغي فعله، وكان رضي الله عنهم الصحابة يفعلون ذلك. ولذلك يقول الإمام علي رضي الله عنه في بالنسبة للمسح، يقول لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. فهذا خبر عن علي رضي الله عنه، وإن كان بعض الطوائف الذين يفضلون علي ويقدمون ويثمن علي رضي الله عنه لا يمسحون، يخالفون النبي ويخالفون علي رضي الله عنه في عدم المسح على الخفين، فلا بد من المسح عليهم، فينبغي للمسلم يمسح ابتداء بالنبي، وإن كان لا يجب ولكنه أفضل الابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن تعمل بما كان يأمره صلى الله عليه وسلم. نعم، هكذا المسح من الأصابع إلى بس، ولا يمسح الأسفل، لا لا يكفي باليد وحده، لا يكفي بالوحدة أن يقول هكذا، لا لا لا، لا ما يشرع هذا. لا ما يشرع أن يمسح جميع القدم من هنا ومن هنا، لا يكفي ظاهرة، يكفي ظاهرة بس يبدأ من الأصابع حتى يشرع في الساق، من الأصابع حتى يشرع في الساق ويكفي، ولا يروح يمسح الجوانب ويمسح الأسفل، أي هكذا يكفي، هكذا يكفي. نعم هكذا ينبغي أن يقتدى بالنبي وبفعله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 70 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في موضع آخر: ثبت المسح عن أكثر من 70 نفسا من الصحابة قولا منهم وفعلا، اللي ثبت بفعله واللي ثبت بقوله، عن 70 من الصحابة رضي الله عنهم المسح على الخفين. فلا ينبغي أن يكون في قلب الإنسان حرج من هذا، ولا ينبغي أن يدخل أن يدخله شيء من الوسوسة ويترك المسح. نعم.
وكان يمسح ظاهر
الجورب بشرط أنها لا ترى البشرة، ما ترى البشرة، فإن كانت ترى البشرة فلا يصح المسح عليه. نعم.
وكان يمسح ظاهر الخفين ومسح على الجوربين ومسح على العمامة مقتصرا عليها ومع الناصية، ولكن يحتمل أن يكون خاصا بحال الحاجة ويحتمل العموم وهو أظهر، ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانتا في الخفين مسح وإن كانتا مكشوفتين غسل.
نعم. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى إذا كان لابس فسخ الخفين، إذا كان لابس واحتاج الوضوء مسح عليهما، وإن كان أنه عليه الصلاة والسلام غير لابس غسل القدمين، ثم إذا احتاج إلى أن يلبس الخفين لبس الخفين. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله: لا يسن أن يلبس الخفين من أجل أن يمسح، لكن إلى منك لبسته لحاجتك، لحاجة البرد ولا لحاجة أي حاجة من حاجات لبس الخفين أو لأذى في قدميك ولبستهن، فالأفضل بحقك أنك تمسح عليهن ابتداء بالنبي، لكنك ما تتحرك ولا أبي ألبس من أجل أن أمسح، لا لا تتحرى هذا الشيء، ولكنه إذا قدر أنك توضيت والخفين عليك وأنت لبسهن على طهارة فامسح عليهما ولا تخلعهما. نعم. هنا الجوربين، الجوربين هنا الشراب، لكن لا بد أن تكون الشراب متينة بحيث أنه ما ترى منها القدم، فإن كانت ترى فلا يصح، فلا يصح المسح عليها، لا بد أن تكون متينة ساترة للقدمين كلها فيجوز المسح عليها. لا 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 لو حد المسح هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي، ينبغي لأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في قطع صلاة المصلي وأخبر أن عليه إثم، وقال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا إذا كان يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي في الصلاة. عد هذا في خلاف بين العلماء، إذا كان في الصلاة بعض العلماء يقول ينظر للكعبة، بعضهم يقول ينظر إلى موضع سجوده، وهذا هو الصحيح وهو الأفضل، لأن إذا كان في صلاة ولو كانت الكعبة أمامه ينظر إلى موضع سجوده، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فلما نزلت هذه الآيات على النبي عليه الصلاة والسلام نزلت عليه وهو في مكة، لأن السورة مكية، وأمر أصحابه أن ينظروا إلى موضع سجوده ولو كان في مكة ولو كان في الحرم، فالأفضل أن ينظر إلى موضع سجوده. وإن قال بعض طلبة بعض العلماء إنه ينظر إلى الكعبة، لكن هذا قول الراجح، والصحيح أن النظر إلى موضع سجوده. نعم. لا اليوم يبتدي من اللبس، من لبسه عليه. نعم.
وكان
عبرة بالصلاة. نعم.
وكان يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين، ويتيمم بالأرض التي يصلي عليها ترابا كانت أو سبخة أو رملا. وصح عنه أنه قال: حيثما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره. ولما سافر هو
نعم عليه الصلاة والسلام، هذا هدي في التيمم، لما انتهى المصنف رحمه الله من ذكر الوضوء وانتهى، والوضوء قد لا يتيسر للإنسان في كل وقت ولا يتيسر له في كل مكان، قد يكون مثلا تحضر لديه عنده صلاة وليس عنده ماء فيحتاج إلى التيمم. والله سبحانه وتعالى يقول: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا فهذا بالنسبة لمن وجدهم، ومن لم يجد ماء وإن كنتم فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فإذا كان مريض ما يستطيع يمس الماء لجروح أو قروح أو غير ذلك فإنه يكفيه التيمم، أو لم يجد الماء فهو يكفيه التيمم. والتيمم كيفيته، التيمم الذي كان عليه الصلاة والسلام يفعله أنه يضرب الأرض ضربة واحدة ويمسح وجهه، ثم يضرب ضربة ثانية ويمسح كفيه بهما ويكفي، سواء للوضوء الأصغر أو الوضوء الأكبر، حتى في الجنابة يكفي يضرب الأرض مرة واحدة ويمسح وجهه ويضرب ثانية ويمسح يديه ويكفي، بس إنما بالنية ينوي أن هذا عن الجنابة ويكفي. في الوضوء الحدث الأكبر أو الأصغر كيفية التيمم لهما واحدة، وإن ضرب ضربة واحدة ومسح وجهه بأصابعه ومسح كفيه براحتيه بضربة واحدة فذلك أيضا كافي. فهذا كيفية تيمم صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد من التسمية أيضا. ويتيمم على الأرض التي يصلي عليها، ما هناك شيء مخصوص، وإن كان بعض العلماء يقول لا يجوز التيمم إلا على تراب الحرث، على الطين الذي له غبار يعلق بالوجه واليدين، لكن هذا تحكم ما فيه دليل. النبي كان في أي أسفاره أي أرض يصلي فيها يتيمم منها عليه الصلاة والسلام. فالصحيح أنه ليس شرط وجود التراب، ولأن التراب الذي هو الطين تراب الحرث قد لا يتيسر للإنسان في كل مكان، والنبي عليه الصلاة والسلام يسافر وينزل في الرمال وينزل في الجبال وينزل في كل مكان عليه الصلاة والسلام، ولا كان يبحث عن التراب. فهذا الصحيح أنه إذا ضرب الأرض من أي شيء سواء تراب أو رمل أو سبخة أو أي شيء فإن هذا كافي.
ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال وماؤهم في غاية القلة، ولم يروى عنه أنه حمل معه التراب.
نعم، ما كان يحمل عليه الصلاة والسلام التراب، وذهب إلى تبوك ومشى مسافة طويلة في الرمال، دل على أنه يتوضأ أنه يتيمم صلى الله عليه وسلم من الرمل، فليس شرط أن يكون التراب. نعم.
ولم يروى عنه أنه حمل معه التراب ولا أمر به.
نعم، والآية ما نصت على التراب، قالت فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد في لغة العرب ما تصاعد على وجه الأرض، كل ما كان على وجه الأرض هذا يسمى صعيد. فالصعيد مثل ما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخر قاموا في صعيد واحد وطلبوا كل واحد مسألة فأعطيت كل واحد ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص منه. فدليل على الصعيد هو وجه الأرض، والله قال فتيمموا صعيدا طيبا، ولم يسمي التراب، وإن كان بعض العلماء يقول صعيد هو تراب، لكن هذا صعب أنه يبي يجد الإنسان تراب الطين الحرث الذي صالح للزراعة في كل مكان. نعم.
ولا فعله أحد من أصحابه.
ونعم، عموم الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: فأيما رجل إلى الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهور. في أي مكان تحدث الصلاة المسجد عنده وطهور اللي يصلي ويتيمم منه. نعم.
ومن تدبر هذا قطع بأنه كان يتيمم بالرمل، ولم يصح عنه التيمم لكل صلاة ولا أمر به، بل أطلق التيمم وجعله قائما مقام الوضوء.
في عندك أسئلة؟ هناك أسئلة؟ ها؟ طيب اقرأ الأسئلة.
ما هو الدعاء الوارد في السعي بين الصفا والمروة؟ وهل في كل مرة؟
اللي حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للصفا والمروة أذكار ولكن الذي حفظ عنه أنه لما خرج صلى الله عليه وسلم من الحرم وأقبل على الصفا قرأ الآية الكريمة إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فهو عندما يشرع في الصفا يقرأ هذه الآية الكريمة. وكذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك، ثم إذا صعد على الصفا يستقبل البيت ويكبر 3 مرات نحو الكعبة ثم ينفئ إلى الحجر، قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله نصر عبده وهزم أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، هذه نقلت عنه صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بما عنده من الأدعية. الإنسان ما هناك شيء مخصوص للدعاء لا في الطواف ولا في السعي ولا في الوقوف بعرفات، إلا أنه حفظ على النبي أدعية ينبغي للإنسان أن يقوله، ولكن يأتي بما يحب، يدعو ويسأل الله بكل ما يحب، سواء في الطواف أو في السعي أو عند الجمرات أو في عرفات أو عند وقوفه عند المشهر الحرام، يدعو بما يحب، يسأل الله سبحانه وتعالى ويكثر من التهليل ويكثر من التكبير في كل هذه المواطن. وليس لها دعاء مخصوص، مع أنه لو ما تكلم ولو ما دعا بحج صحيح، لكن ينبغي أن يسأل الله في هذه المواطن ويحرص على الدعاء ويحرص على ما يحب ويكثر من قوله سبحانه وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فإن هذا من أفضل الأدعية. ولأن الله سبحانه وتعالى أمرنا به وقال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا. فينبغي الإكثار من ربنا آتنا في الدنيا حسنة، لأن الذي كان يقولها وكان يقولها بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ويكثر في دعاءه أن يقول هذه الجملة صلى الله عليه وسلم. والقرآن كذلك هنا أثنى على الذين يدعون بهذا الدعاء، ولأن هذا من أجمع الأدعية وأفضل الأدعية. أولا أنه دعاء قرآني ودعاء أيضا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني أنه جمع خيري الدنيا والآخرة. إذا حصلت لك حسنة الدنيا، حسنة الدنيا ما لها حد، إذا من الله أعطاك حسنة الدنيا، حسنة الدنيا ليس لها حد. وإن كان بعض العلماء اختلفوا في وش حسنة الدنيا، فبعضهم قال الزوجة الصالحة، وبعضهم قال البيت الفسيح، وبعضهم قال المركب الهلي، لكن حسنة الدنيا تشمل هذا كله. فأنت اسأل الله سبحانه وتعالى وأعظم الرغبة فيما عند الله، والله يعطيك كل هذا وما هو خير من هذا. فينبغي أن تكثر من هذه الجملة. وكذلك حسنة إذا وقاك الله عذاب النار، هذا الذي تبحث عنه وأدخلك الجنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة هي الجنة وقنا عذاب النار. فهذا أفضل الدعاء الذي ينبغي للمسلم أن يكثره في كل موطن من مواطنه، حتى في التشهد الأخير في الصلاة ينبغي أن يكثر من هذا الدعاء. نعم. أي نعم، كل ما أقبل عليها يأتي في هذا الدعاء وعند المروة يكررها. نعم. أي نعم.
معي مجموعة وهم طلبوا مني أخذهم إلى مسجد التنعيم. معي مجموعة وهم طلبوا مني أخذهم إلى مسجد التنعيم ليأتوا العمرة لبعضهم عن والديه، وماذا علي؟
ما فيه بأس أن يذهب إلى التنعيم ويأخذ عمرة، ما فيه بأس، ولكن الأفضل له أن يكثر من الطواف، هذا أفضل من الذهاب إلى العمرة. بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم اللي كانوا مقيمين في مكة والتابعين رضي الله عنهم الذين كانوا مقيمين في مكة ما كانوا رضي الله عنهم يكثرون الذهاب إلى التنعيم ويحرمون من التنعيم، بل كانوا يكثرون الطواف، حتى إن بعضهم قال إن هذا غير مشروع. لكن الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري أنه لما طلبت منه عائشة العمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم وتحرم بالعمرة إلى التنعيم، هذا يدل على الجواز، ولكنه النبي ما فعل والصحابة ما فعلوا، لكن هذا يدل على الجواز لا على الاستحباب، على أن هذا جائز، لكن الاستحباب شيء آخر. فالاستحباب هو أن تكثر من الطواف، وإلا فلا بأس إن يذهب إلى العمرة ويحرم بعمرة لنفسه أو لوالديه أو لصديقه أو لمن يريد، هذا جائز، لكن كونه يكثر من الطواف بالبيت هذا أفضل، اقتداء بفعل الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك أيضا فعل التابعين من بعدهم، ما كانوا إلا في النادر يذهبون إلى العمرة. نعم. Yeah. عن ايش؟
صديق
اي الرفيق رفيق اي لا بأس لا بأس ان تأخذ العمرة له وكذلك نعم اذا كانت ما تستطيع لا بأس ان تأخذ لها عمرنا.
هل يجوز تأدية عمرتين في يوم واحد قبل التحلل من الإحرام الأول؟
قبل التحلل كيف يحلم بعمره وهو لا يزال هو في عمره الآن؟ كيف يأتي بعمره وهو في عمره؟ لا ما يجوز حتى يخلص عمرته. فإذا خلص عمرته وأنا بالطواف والسعي والحلق والتقصير وأراد يأتي بعمره لكنه ما ينبغي هذا ولم يكن من فعل السلف رضي الله عنهم. فالجواز شيء والاستحباب شيء آخر. فالاستحباب ما يستحب أما الجواز فإنه جائز. نعم.
حضرت من مصر يوم 28 رمضان لأداء العمرة والحمد لله قضيت مناسكها وأكملتها والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر وصمت يوم 29 رمضان ونويت البقاء في مكة لأداء الحج فهل علي هدي أم لا وما هي المناسك التي لا بد أن نعملها وهل من الممكن أن نعمل مع مطوف في الحج أم لا؟
إذا كنت أكملت عمرك في رمضان أكملتها يوم 29 فقد كانت العمرة في رمضان ولم تقع العمرة في أشهر الحج لأن رمضان ليس من أشهر الحج فأتيت بالعمرة وكملتها يوم 29 من رمضان فهذه العمرة أتت عمرة في رمضان ولها فضل عظيم إذا وقعت في هذا الشهر الكريم. ولكن لو بقيت في مكة ولم تأخذ عمرة وجلست في مكة حتى الحج وأحرمت بالحج من مكة فليس عليك هدي. أحرمت بالحج مفرد فليس عليك هدي. لكن لو كانت العمرة وقعت في شوال أو ذهبت إلى المدينة وأخذت عمرة في شوال أو في القعدة ثم حجيت فهذا يكون عليك الهدي. وأما كونك مثلا تذهب مع مطوف أو غير مطوف هذا راجع إليك. نعم. هي هدي التمتع. إذا جيت بالعمرة في شوال وجلست في مكة ولم تسافر ثم حرمت بالحج إن شاء الله في اليوم الثامن مع الناس أين هذا يكون عليك هدي التمتع لأنك أصبحت متمتعا. فالمتمتع تعريفه هو من أخذ عمرة في أشهر الحج وجلس وحج من في ذلك العام هذا المتمتع. والله سبحانه وتعالى يقول فمن تمتع بعمرته إلى الحج فما استيسر من الهدي. لو راح ذهب رجع إلى بلاده ثم جاء وأحرم بالحج فليس عليه شيء. نعم. نعم. لا إلى أهل مكة ما عليهم شيء. أهل مكة اللي أهلهم نعم. كيف المناسب؟ إيه نعم إذا جاء وأتى العمرة وجلس يحمل مثل ما يعملون أهل مكة في حجه. نعم ما في فرق مناسك الحج لكل أحد ما في فرق لا أهل مكة وغيرهم سوا سوا. لكن اللي من غير مكة اللي يجي يسافر هذا يكون عليه الوداع إذا أراد أن يسافر لابد من الوداع وإلا فأهل مكة وغيرهم سوا لابد من الوقوف بعرفة ولابد من المشعر الحرام مثل مزدلفة ورمي الجمار والطواف كل شيء أهل مكة وغيرهم سوا. لكن الآفاقي الذي جاء من بعيد إذا أراد أن يغادر مكة يجب عليه طواف الوداع أما المكي فلا عليه شيء لأنه باقي في بلدنا.
ركعتين تحية المسجد الحرام بعد الصبح والعصر جائز أم لا؟ ركعتين تحية المسجد الحرام بعد الصبح والعصر جائز أم لا؟
هذه تحية المسجد فيها خلاف بين العلماء. إذا دخل الإنسان في وقت النهي بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر بعض العلماء يجيزه وهذا هو الصحيح لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي قتادة في صحيح البخاري إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا صليت الركعتين فلا بأس لأنك امتثلت أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن جاء حديث آخر أن النبي نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فبعض العلماء أخذ بهذا وقال إن تحية المسجد إذا كانت غير وقت النهي يفعلها وفي وقت النهي لا يفعلها.
فطائفة من العلماء أخذوا بهذا وطائفة من العلماء قالوا بهذا، فلا على المسلم حرج إن جلس أو صلى، فإن صلى فقد أخذ بالحديث، وإن جلس فقد أخذ بالحديث الآخر فلا حرج عليه إن صلى أو لم يصلي في وقت النهي. لكن هل الحرم المكي له خصوصية أنك تصلي فيه أي وقت ولا فيه نهي؟ هذا أيضا في خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقول أنه بالنسبة للحرم المكي إذا دخلت تصلي ما في وقت نهي، والصحيح أنه كغيره إلا في مسألة واحدة، إلا ركعتي الطواف، لأنها فيها حديث يخصها، فركعتي الطواف تصليها كل وقت، ينام أنك تصلى الركعتين بعد العصر ولا بعد الفجر ولا في أي وقت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: يا بني عبد مناف لا تمنع واحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. طاف وصلى، صلى ركعتي الطواف، أما غيره فهذا بعض العلماء يقول حتى غيره، لأن هذه صلاة، وبعضهم جمهور العلماء لا يقولون أنه مكت كغيره من المساجد في عدم الصلاة وقت النهي. لا إذا كان داخل المسجد يريد الطواف فلا يقدم على الطواف شيء، ولا يصلي ولا يذهب إلى الطواف. فإن كان أنه داخل للمسجد للتلاوة أو داخل للمسجد من أجل حضور الجماعة للصلاة ولا عنده وقت بيطوف أو ما نوى أنه يطوف، هذا يصلي ركعتين كغيره من المساجد. لكن من دخل وهو معتمر، أولا الطواف ما يشتغل بالصلاة، يشتغل بالطواف، لأنك كنت في عمرة وتأدي عمرك وأهم عليك أداء العمرة، فلا يحتاج تصلي ركعتين، لأنك ستطوف ثم تصلي ركعتين الطواف وتكفيك عن تحية المسجد، ما يحتاج تحية المسجد. ولذلك قال العلماء أن المسجد الحرام تحيته الطواف. نعم.
حضرت من الخارج إلى جدة للعمل بالمدينة المنورة وأريد عمل العمرة، فمن أين أحرم للعمرة؟
يعني هو جاء إلى جدة ما قصد المدينة. نعم. فهذا ما يحرم من المكان الذي ينوي فيه العمرة، لأنه ما نوى، أما لو كان من بلده أصل مكة فلا بد أن يحرم في الطائرة، يحرم إلى هذا الميقات اللي هو جاي منه. لكن إذا من ما نوى يروح لمكة وجاي يريد جدة، ومن جدة يبي يذهب مثلا للمدينة أو يبي يذهب إلى بلد أي بلد آخر، ثم لما مكث في جدة فراله أن يأخذ عمرة، يحرم من جدة. إيه، لكنك قصد مكة مجيئك ولا ناوي انك اذا وصلت الى السعودية تاخذ عمرة ان شاء الله؟ كان قصدا هذا فلا، انك من بلدك قصدا العمرة والذهاب الى مكة، فلازم تحرم اذا وزنت رابغ سواء في الباخرة او في الطائرة. واذا مثلا ما احرمت واحرمت من جدة فيكون عليك دم، لانك تجاوزت الميقات وانت مريد للنسك فيكون عليك دم. إذا كنت أحرمت من جدة، أنت أحرمت من جدة ولا منين؟ ها؟ إلى الآن؟ الحمد لله الأمر فيه سعة ما دمت ما أحرمت إلى الآن. الآن ترجع إلى الميقات، تروح الرابغ وتحرم منه ولا عليك شيء. وإيه؟ وإن أحرمت من جدة أو من خارج مكة من التنعيم فالعمرة صحيحة، لكن يكون عليك دم. وإن ذهبت إلى رابغ وأحرمت منه لأنه هو ميقاتك فلا يكون عليك شيء، وأتيت بما هو مطلوب منك. لا لا، ما إن راح للتنعيم عليه دم، إن أحرم من التنعيم يكون عليه دم.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد. نعم. لا، إذا كان شدة الزحام يحذر الإنسان، لكن هذا إذا المهم إذا كان في إمكان، إذا ما في إمكان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها، ولا تلفظ بالنية، ولا استحبه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة. وكان دعبه في إحرامه لفظة الله أكبر لا غيرها، وكان يرفع يديه معها ممدودتي الأصابع مستقبلا بهما القبلة إلى فروع أذنيه وروي إلى منكبيه، ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. سبق لنا في الدرس الماضي بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، وأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف في الماء، وأنه كان يتوضأ عليه الصلاة والسلام بالمد وأحيانا بثلثي المد، وأنه كان يغتسل من الجنابة بالصاع صلى الله عليه وسلم بصاع الماء، والصاع هو أربعة أمداد. فهذا هديه. أما هديه في الصلاة صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم جعل الله قرة عينه في الصلاة، فكان يحب الصلاة صلى الله عليه وسلم، وإذا دخل بها يحس بالسرور وانشراح الصدر لأنه يناجي ربه. فهكذا ينبغي للمسلم أن يتفطن لهذا الموقف ويعتني بصلاته، ويعلم أنه إذا كبر إنما يستقبل ربه سبحانه وتعالى. فينبغي أن يستحضر تكبيره، ويستحضر دعاءه، ويستحضر قراءته، ويستحضر بتسبيحه وتهليله، لأنه أمام رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما يعمل من أعمال الصلاة والتكبير، ولم يكن يتكلم قبل التكبير بشيء، لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم لا في أحاديث صحيحة ولا في أحاديث ضعيفة أنه كان يقول قبل التكبير شيئا، فهو لا يقول اللهم إني نويت أن أصلي كذا وكذا، هذا لم يثبت عنه ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين ولا عن أحد من الأئمة. فليس في داعي، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في ضميرك، ويطلع على مقصودك، ويعلم نيتك أنك أتيت لأداء هذه الفريضة.
فمن حين ما خرجت من بيتك بل من حين ما بدأت بالوضوء أنت ناوي الصلاة، فهي ولو قيل لك لا تنوي ما استطعت. النية لا بد أن تقع في القلب ولا يمكن الإنسان يتخلص منها، فليس هناك داعي أن تقول اللهم إني نويت وهو لم ينقع على النبي صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بالتكبير، وقد قالت عائشة في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة أنها تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، فهي أول ما يأتي بالتسليم وأول ما يأتي بتكبيرة الإحرام وآخر ما يأتي به بالتسليم، فكان هذا هديه صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يقل قبل تكبيرة الإحرام شيء. وتكبيرة الإحرام هي ركن من أركان الصلاة، وتكبيرة الإحرام لها شروط. أولا أنه يلزم أن يأتي بالتكبير فيقول الله أكبر لا يجزئه غيرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فالتكبير هو تحريمها، يعني إذا دخلت في الصلاة أحرمت بالتكبير، وحرم عليك الكلام، وحرم عليك الانحراف عن القبلة، وحرم عليك ما يحرم وما نهي عنه في الصلاة. تحريمها التكبير، ولا يصلح أي لفظ غير التكبير، فلا يصلح أن تقول الله العظيم أو الله الأعظم، بل أن تأتي باللفظ الذي علمك النبي وكان هو صلى الله عليه وسلم يفعله، فتقول الله أكبر. هذا هو الدخول في الصلاة بعدما تستقبل القبلة وبعدما تكون قائمة، لأن من شرط تكبيرة الإحرام أن تأتي بهذا اللفظ الله أكبر، ومن شرطها أن تقع منك وأنت قائم، فلا تصح تكبيرة الإحرام وأنت مهوي للركوع فتقول الله أكبر، وربما تأتي والإمام راكع وتستعجل وتكبر تكبيرة الإحرام ولا تكملها إلا وأنت هاوي للركوع، ما تصح هذه التكبيرة وتنقلب صلاتك هذه نافلة ما تكون فريضة، فلا بد أن الإنسان يتفطن لهذا. فإذا أتى إلى الصلاة، وأكثر ما يحصل للإنسان إذا استعجل، إذا رأى الإمام راكع وأحب أن يدرك الركوع ربما كبر تكبيرة الإحرام وأتى ببعضها وهو منحن للركوع، هذا ما يصلح، فتتأكد من أنك أكملت تكبيرة الإحرام وأنت قائم معتدل. فإما أكملت على هذه الكيفية بأن ما أكملتها إلا وأنت مهوي للركوع فهي لا تصح فرضا، فينبغي للمسلم أن يتفطن لهذا ويهتم بهذا فيكبر تكبيرة الإحرام جميعا وهو قائم، فهذا من شروطها، إلا للعاجز الذي لا يستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذه تكبيرة الإحرام، ويكون مقارنا لتكبيرة الإحرام رفع اليدين، فكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه، وقد قال بعض العلماء إنها إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه، فهو يرفع يديه سواء وضعهما رفعهما إلى صدره أو إلى فروع أذنيه. وبعض العلماء رحمهم الله جمع بين الحديثين وقال إن تكون الأصابع حذو الأذنين وآخرها حذو الصدر، فهذا هو الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الجمع بين الأحاديث أنه كان يرفع إلى أذنيه والحديث الآخر أنه إلى صدره. فإذا كانت وصلت اليدين إلى فروع الأذنين فهي تكون قدر المنكبين الصدر، فهكذا يرفع يديه. وهذا التكبير سنة، وهذا الرفع سنة، أما التكبير فهو ركن، لكن رفع اليدين سنة من سنن الصلاة، سنة باتفاق المسلمين بإجماع المسلمين، وقد روي عن بعضهم أيضا أنه ركن في الصلاة، ولكن هذا قول ضعيف، ومن من أقال بهذا القول الظاهرية. أما مذهب الأئمة رحمهم الله الأربعة على أنها سنة ولا ينبغي للإنسان أن يفوتها على نفسه فيرفع يديه مع التكبيرة، أما التكبيرة فهي ركن من أركان الصلاة، فإذا كبر هذه التكبيرة ينبغي أن يضع يديه بعد ما يرفعهما عند التكبيرة يضعهما فوق صدره، ويضع اليد اليمنى على كوع اليد اليسرى، والكوع هو العظم الناتئ أسفل الإبهام، فإذا كبر يقول هكذا يقبض يده ويجعله تحت على صدره. وقد جاءت أحاديث أخرى تدل على أنه فوق السرة، وأحاديث على أنه تحت السرة، فأي ما فعل الإنسان فقد أصاب، لكن أصح الأحاديث أنه كان يضعها صلى الله عليه وسلم فوق صدره، فيضعها فوق صدره، ولو وضعها فوق سرته أو تحت سرته أيضا فلا بأس لورود الأحاديث بذلك، فهذا سنة أيضا وضعهما هكذا. ولو أرسلهما إرسالا ولم يضعهما فالصلاة صحيحة، لكن ترك الأولى وترك السنة، ولكنه لا ينقص ثواب الصلاة ولا ينقص أجرها، مع أنه فيه خلاف بين العلماء، لكن هذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور أنه يضعهما فوق صدره أو تحت سرته. ثم بعد ذلك يأتي بالاستفتاح الذي علمنا صلى الله عليه وسلم أحد أنواع الاستفتاحات، والاستفتاحات كثيرة رويت عنه صلى الله عليه وسلم، فأيما شيء مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أتى به المصلي كفى. نعم.
ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى فوق الرسغ والساعد، ولم يصح عنه موضع وضعهما، لكن ذكر أبو داود عن علي رضي الله عنه من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، وكان يستفتح تارة باللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وتارة يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وأهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك، ولكن المحفوظ أنه في قيام الليل، وتارة يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل إلى آخره وقد تقدم، وتارة يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن إلى آخره، ثم ذكر نوعين آخرين، ثم قال فكل هذه الأنواع قد صحت عنه.
نعم، كل هذه.
وروي عنه أنه كان يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ذكره أهل السنن، والذي قبله أثبت منه، ولكن صح عن عمر أنه يستفتح ولكن صح عن عمر رضي الله عنه أنه يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر به يعلمه الناس. قال أحمد اذهب إلى ما روي عن عمر، ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان حسنا، وكان يقول بعد ذلك.
نعم، هذه الاستفتاحات التي ذكرها المصنف رحمه الله التي صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأي استفتاح استفتح به قال اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد إلى آخره، أو اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات إلى آخره، أو اللهم نقي من خطاياي، فهذه الاستفتاحات التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام أي شيء أتى به فقد أصاب، لأنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام عدة من أنواع الاستفتاحات فأيما فعل. أما الاستفتاح الذي هو روي عن عمر رضي الله عنه فقد رواه أهل السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح به، وروي أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه كان يستفتح به ويجهر يرفع صوته ليعلمه الناس. واختاره الإمام أحمد رحمه الله، قال لأنه أجمع أنواع الاستفتاحات، وهو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. فأي استفتاح يستفتح به فإنه يكفي، فهذا الاستفتاح يأتي بعد تكبيرة الإحرام. فإذا انتهى من الاستفتاح، من دعاء الاستفتاح، بعد ذلك يستعيذ بالله فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد روي في بعض الأحاديث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم بعد ذلك يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بعد ذلك يشرع في قراءة الفاتحة. فهذا الذي روي عنه صلى الله عليه وسلم في كيفية أداء الصلاة هذا في أولها. فينبغي للإنسان أن يستحضر وقت تكبيرة الإحرام ووقت الاستفتاح والتعوذ، يستحضر عظمة الله، لأنه عندما يقول الله أكبر يستحضر عظمة الله وأنه سبحانه وتعالى هو الكبير المتعال، وأنه لا أكبر من الله ولا أعظم منه سبحانه وتعالى، فيستحضر ذلك ويعرف أن كل شيء بيده، لأنه سبحانه هو الخالق لكل شيء وهو الكبير المتعال سبحانه وتعالى. فيستحضر هذا، ثم يستحضر الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يأتي بها باستحضار، لأنه إذا استحضر يقيه الله من شر الشيطان ولا تحصل له الوسوسة الشديدة في الصلاة. وإلا فالوسوسة هذه قد لا يخلو منها إنسان، ولكنه إذا استحضر الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم فيعينه الله على الشيطان ويكفيه شره وكثرة وسوسته. فيستحضر هذا الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل وهي سنة، ثم يقرأ الفاتحة بعد ذلك.
وكان يقول بعد ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ الفاتحة، وكان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر، وكانت قراءته مدا.
نعم، البسملة أحيانا صلى الله عليه وسلم يجهر بها، وأحيانا يسر بها وهو الأكثر. فأكثر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ القراءة بالحمد لله رب العالمين. فأكثر الأحاديث الواردة أن لم ينقل بسم الله الرحمن، لكن ورد أنه صلى الله عليه وسلم أتى ببسم الله الرحمن الرحيم ثم الحمد لله رب العالمين. فمن فعل هذا فلا بأس، أو فعل هذا فلا بأس. وقد اختار الإمام أحمد عدم الجهر بالبسملة، ولكن يقرأها سرا، لأن هذا هو الأحاديث الكثيرة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والإمام الشافعي رحمه الله اختار الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فأيما فعل المسلم من هذا فإنه جائز.
يقف عند كل آية ويمد بها صوته، فإذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين، فإن كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته وقالها من خلفه، وكان له سجدتان.
نعم، عنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سورة الفاتحة يجهر بالقراءة في الجهريات التي هي صلاة المغرب والعشاء والفجر، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يقف على كل آية فيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وهكذا على كل آية يقف عندها صلى الله عليه وسلم يتنفس. ويقرأ الفاتحة صلى الله عليه وسلم مدا، يعتني بمدودها ويقف عند كل آية، وكان يسكت صلى الله عليه وسلم بعد تكبيرة الإحرام سكتة خفيفة ولا يطيل السكوت، ثم يسكت بعد القراءة حتى يعود إليه نفسه ولا يطيل السكوت عليه الصلاة والسلام، ثم يشرع في السورة، ثم يسكت إذا أكمل السورة سكتة لطيفة ثم يكبر. فكان لا يطيل صلى الله عليه وسلم، وإنما له هذه السكتات التي هي بعد تكبيرة الإحرام وهذه الاتفاق، والثانية بعد تكبيرة ما بين الفاتحة والسورة وهذه فيها خلاف، والثانية الثالثة السكتة التي هي بعد قراءة السورة إلى أن يركع، فكذلك أيضا هذا أكثر العلم يرونها.
سكتة بين التكبيرة والقراءة، واختلف في الثانية، فروي بين الفاتحة وروي قبل الركوع، وقيل بل سجدتان غير الأولى، والظاهر أنهما اثنتان فقط، وأما الثالثة فلطيفة لأجل إرتداد النفس، فمن لم
لأجل ارتداد النفس بعدما قرأ القراءة وقف حتى يرتد إليه نفسه ثم يكبر صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم تكن سكتاته طويلة صلى الله عليه وسلم. ومن ظن أنه يسكت بعد الفاتحة من أجل أن المأموم يقرأ الفاتحة فهذا خطأ، لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم هذا. فلذلك تجد بعض الأئمة ربما أطال السكوت من أجل أن المأمومين يكملوا سورة الفاتحة، وهذا لا ما ينبغي، لكن يسكت سكتة مثل ما كان النبي يسكت سكتة لطيفة، ولا تكون سكتة طويلة سكوت. ربما قرأ المأموم الفاتحة أو قرأ معها سورة ولم يشرح بالسورة التي بعد الفاتحة، هذا ما ينبغي، هذا خلاف السنة. إحنا
فمن لم يذكرها فلقصرها.
نعم، من لم ينقلها فلقصرها، وإلا فله سكوت، لكن ما كان يطيل صلى الله عليه وسلم.
فإذا فرغ من قراءة الفاتحة أخذ في سورة غيرها، وكان يطيلها تارة ويخففها لعارض من سفر أو غيرها، ويتوسط فيها غالبا.
نعم، عليه الصلاة والسلام أعطاه الله من الحكمة، وأعطاه الله من الشفقة، وأعطاه الله من الرحمة بالمسلمين، فكان صلى الله عليه وسلم في الصلاة يراعي حالة المأمومين، فإذا كان في حر شديد خفف الصلاة، أو برد شديد خفف الصلاة، أو كان في سفر خفف الصلاة صلى الله عليه وسلم، أو وهو في أثناء الصلاة سمع شيئا يوجب التخفيف خفف صلى الله عليه وسلم، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني أدخل في الصلاة أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، يعني أخفف صلاتي مخافة أن أشق على أمه. فهكذا ينبغي للمأموم أن يراعي، للإمام أن يراعي حالة المأمومين، ولا تكون حالته في كل الحالات سواء، يخفف أحيانا ويطيل القراءة أحيانا، إذا رأى مثلا الجو مناسب والناس مرتاحين، لا سيما مثلا في صلاة الفجر، إذا كان مثلا في الصيف ينبغي أن يخفف القراءة، وإذا كان في الشتاء الناس أخذوا حظهم من النوم وقاموا نشيطين فيطيل القراءة في ليالي الشتاء، فكان صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في أيام الشتاء ويبادر بالإقامة، وإذا كان في الصيف أخر إقامة الصلاة قليل، لأنه يعلم أن الناس ما أخذوا حظهم من النوم، فربما ما يقوم الواحد إلا بعد سماع الأذان، فلا يمديه يتوضأ ويأتي إلى المسجد. فكان صلى الله عليه وسلم إذا كان في الصيف وفي شدة الحر وقصر الليل كان يؤخر صلاة الفجر قليلا ولا يطيل القراءة فيها، أما في الشتاء وطول الليل الناس يأخذون حظهم من النوم فهو يبادر بصلاة الفجر ويطيل القراءة فيها صلى الله عليه وسلم. فينبغي للإمام أن يلاحظ ما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، ويفعل كما كان صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام لما سأله أحد الصحابة أن يكون إمام قومه قال: أنت إمامهم واقتد بأضعفهم، فيراعي حالة الضعفاء. ولو كذلك أيضا في حالة ذوي الحاجة، إذا كان الناس في حاجة سفر وفي حالة برد أو في حالة حر يراعي حالتهم ولا يطيل عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات قرأ في الفجر إذا زلزلت، وورد في بعض الأحاديث أنه قرأ إذا زلزلت في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. فهكذا ينبغي إلهاء حالة المأمومين إذا كانوا في سفر أو إذا كانوا في برد أو كانوا في حر شديد أو كانوا في زحام شديد، يراعي حالة المأمومين ويخفف ولا يطيل عليهم ولا يشق عليهم في ذلك.
وكان يقرأ في الفجر بنحو 60 آية إلى 100، وصلىها بسورة قاف، وصلىها بسورة الروم، وصلىها بإذا الشمس كورت، وصلىها بإذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما، وصلىها بالمعوذتين، وكان في السفر.
وهذه صلاة الفجر التي هي المطلوب التطويل فيها. فصف إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الفجر إذا زلزلت، وقرأ في الفجر المعوذتين، وقرأ في الفجر عليه إذا الشمس كورت، وأحيانا يطيل إذا رأى الناس مرتاحين ولا هناك شيء يزعجهم، لا من حر ولا برد ولا من سهر ولا مثلا من قصر ليل، ربما قرأ بسورة الروم وربما قرأ بما هو أطول من ذلك، حتى في غير الفجر، فإنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الطور في صلاة المغرب، لكن هذا ما كان معتاد صلى الله عليه وسلم على سبيل الدواب، لكن يفعله لبيان الجواز، يفعله أحيانا. وورد عنه أنه قرأ مرة بسورة الأعراف، وذكر في الموطأ أن عمر رضي الله عنه قرأ سورة البقرة في صلاة الفجر، سورة البقرة في صلاة الفجر. ولما سلم رضي الله عنه قال له عمر بن الخطاب: كادت الشمس أن تطلع، قال: لو طلعت لم تجدنا غافلين، نحن في عبادة. هذا قلت، ولكنه هذا لم يكن دواما، إنما بعض الأوقات. فكان عليه الصلاة والسلام أكثر ما يقرأ من المفصل في صلاة الفجر، أو من طوال المفصل مثل قاف والذاريات أو سورة الرحمن أو مثلا سورة الجمعة أو سورة المنافقين أو سورة تبارك ونحو ذلك. وأما في صلاة العشاء فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ من أوساطه، فلذلك العلماء رحمهم الله قالوا: ينبغي للإمام أن يقرأ في الفجر من طوال المفصل، وفي العشاء من أوساطه، وفي المغرب من قصاره، وطوال المفصل من قاف إلى سورة عمة، وأوساطه من سورة عمة إلى والضحى والليل، وقصاره من سورة والضحى والليل إلى قل أعوذ برب الناس. فهكذا هذا بالنسبة للغالب. أما النادر كونه يقرأ مثلا قراءة مختصرة في الفجر أو يطول أحيانا في المغرب أو في العشاء فهذا لا بأس، لكن ما يداوم عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما معاذ صلى بقومه وقرأ بهم سورة البقرة في صلاة العشاء، وكان أحد الصحابة رضي الله عنهم انفتل عن صلاته وأكمل صلاته لنفسه وذهب، فلما انصرفوا من الصلاة قالوا لمعاذ: إن فلانا عمل كذا، قال: هذا منافق. فلما بلغ الرجل كلام معاذ رضي الله عنه ذهب إلى النبي وأخبره وقال: يا رسول الله، إننا أهل نوابح، أهل فلايا، يعني مزارع، ويشتغلون بحراثة الأرض ويسكون مزارعهم ومشغولين في نهارهم، وأن معاذ رضي الله عنه صلى بنا صلاة العشاء وقرأ سورة البقرة، فانصرفت من صلاتي وأكملته وذهبت إلى عملي. فالنبي غضب غضبا شديد واسترحق معاذ وقال: أفتان أنت يا معاذ، تفتن الناس؟ هذا من الفتنة، ما ينبغي أن تطيل وتشق عليهم، لا سيما وهم أهل عمل وأهل حراثة، فتشق عليهم وتقرأ بهم هذا. هل لا قرأت بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى؟ بيّن له السورة التي ينبغي يقرأها في صلاة العشاء، بيّنه وحددهن عليه الصلاة والسلام. هل لا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى؟ هل لا قرأت بالشمس وضحاها؟ هل لا قرأت بالليل إذا يغشى؟ هكذا الذي ينبغي، هذا الذي ينبغي أن للإمام أن يفعله في أكثر الأوقات. لكن لو في النادر أطال، إذا لم يجد، إذا لم يكن هناك موجب مثلا للاختصار، أما مثلا وقت زحام شديد أو وقت حر شديد أو وقت برد، فينبغي للإنسان أن يخفف. لكن إذا لم يكن هناك شيء وأطال بعض الأوقات فهذا لا بأس به، بل ينبغي أن يفعله.
وصلىها فاستفتح سورة المؤمنون حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى أخذته سلعة فركع، سعلة فركع، وكان يصليها يوم الجمعة بألف لام ميم سجدة،
يعني صلاة الفجر.
وهل أتى على الإنسان؟
نعم، فقرأ صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر قد أفلح المؤمنون، ولكنه عليه الصلاة والسلام في أثناء الصلاة أصابته سعلة كحفج عليك، ثم بعد ذلك ركع صلى الله عليه وسلم. والله أعلم أنه أراد أن يكملها، لكن لما حصل له ما حصل اختصرها صلى الله عليه وسلم. وكان في الغالب أو في جاء في بعض الروايات أنه يداوم على قراءة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان في صلاة الفجر، فينبغي للإمام أن يقرأهما إلا إذا كان وقت يشق على الناس من حر شديد أو برد أو زحام شديد، فينبغي ألا يقرأهما.
وكان يصليها يوم الجمعة بألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان لما اشتملت عليه من عليه من المبدأ والمعاد وخلق آدم ودخول الجنة والنار وذكر ما كان وما يكون في يوم الجمعة كما كان يقرأ في المجامع العظام كالأعياد والجمعة بسورة قاف واقتربت وسبح والغاشية.
نعم، هذا يعني في صلاة العيد كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ بسورة قاف واقتربت، وأحيانا يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. ولما كان مرة اجتمعت صلاة العيد وصلاة الجمعة قرأ صلى الله عليه وسلم بصلاة العيد سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، فلما صلى الظهر الجمعة قرأ نفس السورتين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وربما صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة العيد في الركعة الأولى سورة قاف كاملة وفي الركعة الثانية سورة اقتربت الساعة وانشق القمر.
فصل. وأما الظهر فكان يطيل قراءتها أحيانا حتى قال أبو سعيد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها. رواه مسلم.
نعم هكذا صلى الله عليه وسلم يفعل صلاة الظهر يطيلها ولا سيما الركعة الأولى يطيلها، ولكن هذا لم يكن على سبيل الدوام، أحيانا يطيلها صلى الله عليه وسلم وأحيانا يخففها، ولكنه كان أكثر ما يعمل أنه يطيل صلاة الظهر سيما الركعة الأولى، ثم الركعة الثانية تكون بالقراءة على قدر النصف من الركعة الأولى. أما في الركعتين الأخيرتين فالاقتصار على سورة الفاتحة.
وكان يقرأ فيها تارة بقدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وتارة بسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، والسماء ذات البروج. وأما العصر فصل
قدرها الصحابة رضي الله عنهم يقدرون قراءة النبي في صلاة الظهر أحيانا بمقدار قراءة ألف لام ميم سجدة، ألف لام ميم السجدة، وأحيانا بمقدار قراءة سبح اسم ربك الأعلى أو هل أتاك حديث الغاشية، أو بمقدار قراءة والسماء ذات البروج. فكان النبي عليه الصلاة والسلام على حالة الناس وحسب ما يرى من وضعهم أحيانا يطيل وأحيانا يخفف. نعم.
وأما العصر فعلى النصف من قراءة الظهر إذا طالت وبقدرها إذا قصرت. وأما المغرب فكان هديه فيها خلاف عمل الناس اليوم، فإنه صلاها مرة بالأعراف في الركعتين ومرة بالطور ومرة بالمرسلات. وأما المداومة على قراءة قصار المفصل فيها فهو من فعل مروان، ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت. قال ابن عبد البر روي عنه أنه قرأ بالمغرب بألف لام ميم صاد وبالصافات وبالدخان وسبح اسم ربك الأعلى وبالتين وبالمعوذتين وبالمرسلات، وهو مشهور وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل، وكلها آثار صحاهم مشهورة. وأما العشاء
بالنسبة للمغرب عليه الصلاة والسلام قرأ بها في سورة الطور، قرأ في سورة الأعراف، قرأ في سورة والمرسلات. فالمغرب ينبغي ألا يلازم حالة واحدة، لا يقرأ من طوال ولا يستمر على قراءة القصار المفصل إلا إذا كان رأى من الناس تكلف أو فلا بأس، لكنه ينبغي أن يقرأ من القصار وأحيانا يقرأ من الطوال كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يستمر على قراءة قصار المفصل فقط ويترك الطوال. ينبغي أن يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أحيانا يقرأ بهذا وأحيانا يقرأ بهذا. نعم.
وأما عشاء الآخرة فقرأ صلى الله عليه وسلم فيها بالتين، ووقت لمعاذ فيها بالشمس وضحاها وبسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى ونهوها، ولهذا أنكر عليه قراءته فيها بالبقرة وقال له أفتان أنت يا معاذ، فتعلقت النقارون بهذه الكلمة ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها. وأما الجمعة
نعم هذا صلاة العشاء، النبي عليه الصلاة والسلام حدد لمعاذ ما يقرأ فيها، فالنبي عليه الصلاة والسلام حفظ عنه أنه قرأ في صلاة العشاء بالتين والزيتون، وأنه قال لمعاذ هل قرأت بالشمس وضحاها، هل قرأت بالليل إذا يغشى، هل قرأت بسبح اسم ربك الأعلى، لأن معاذ قرأ البقرة، فنهاه أن يطيل في صلاة العشاء، لأن صلاة العشاء خصوصا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الناس في أعماله ويشتغلون، فإذا كان صلاة العشاء إليهم في غاية ما يكون من التعب ومحتاجين إلى النوم، قد لا يحصل لهم النوم في النهار وعندهم العمل في النهار، فهم محتاجين إلى الراحة، فلا كان يطيل في صلاة العشاء. ولذلك بين لمعاذ ماذا يقرأ به، فأمره بقراءة سبح وبقراءة والليل إذا يغشى وبقراءة والشمس وضحاها، وهو صلى الله عليه وسلم قرأ بالتين والزيتون فيها في صلاة العشاء فهكذا، ولا ينبغي الإطالة فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى معاذ وشدد عليه، ولكن ما هم معناه أنه يخفف تخفيف زائد، لا، يقرأ بهذه السور ويعطي الركوع حقه ويعطي السجود حقه. نعم.
وأما الجمعة فكان يقرأ فيها بسورتي الجمعة والمنافقون وسورتي سبح والغاشية. وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين فلم يفعله قط. وأما الأعياد،
نعم، الصلاة والسلام بالنسبة لظهر الجمعة كان يقرأ عليه الصلاة والسلام إذا كان الوقت مناسب يقرأ فيها سورة الجمعة وسورة المنافقين وأحيانا وسورة المنافقون، وأحيانا يقرأ صلى الله عليه وسلم بسبح والغاشية. وقد سبق أنه عليه الصلاة والسلام مرة اجتمع العيد وصلاة الجمعة وقرأ في صلاة العيد بسبح والغاشية وقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية، فأيما قرأ منهما فقد أصاب السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك.
وأما الأعياد فتارة يقرأ بقاف واقتربت كاملتين، وتارة بسبح والغاشية، وهذا الهدي الذي استمر عليه إلى أن لقي الله عز وجل، ولهذا أخذ به الخلفاء، فقرأ أبو بكر في الفجر سورتي البقرة حتى سلم قريبا من طلوع الشمس، وكان بعده عمر يقرأ فيها بيوسف والنحل وهود وبني إسرائيل ونحوها. وأما قوله أيكم أم بالناس فليخفف،
أما الناس فليخفف،
مكتوب بالناس،
أيكم أما الناس،
أيكم أما الناس فليخفف، فالتخفيف أمر نسبي يرجع فيه إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، التخفيف على الإنسان على كيف، وهو اللي يحدد التخفيف، لا، التخفيف يرجع إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فالتخفيف يفعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فلا ينقص الصلاة نقرأ، بل يخفف الصلاة مثل ما كان النبي، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سبح ويقرأ هل أتاك حديث الغاشية ويقرأ التين ويقرأ والليل إذا يغشى، فإذا قرأت بهذا وكان الركوع والسجود أيضا مقارب لهذا، فلا بد من التسبيحات ولا بد من الاطمئنان في الركوع والسجود، فهذا هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما التخفيف الذي ينقر الصلاة نقرأ، فهذا وردت الأحاديث بالنهي عنها، وورد عليه الصلاة والسلام النهي عن نقر كنقر الغراب والسرعة في الركوع والسجود، هذا ما ينبغي، ولا يقول هذا مثلا تخفيف، لا، التخفيف مثل ما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام. نعم.
فالتخفيف أمر نسبي يرجع فيه إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لا إلى شهوات المأمومين، وهديه الذي كان يواظب عليه هو الحاكم في كل ما تنازع فيه المتنازعون.
اللهم صل وسلم عليه. نعم، هذا الحكم إذا حصل الخلاف فالله سبحانه وتعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. بركة.
أنا حضرت من الباحة إلى مكة قاصدا الحج فقط، ووصلت إلى الميقات بدون ملابس الإحرام، فهل علي دم أم ماذا أفعل، علما بأني وصلت في أشهر الحج، وما هو موقفي، جزاكم الله خيرا.
ما دامت وصلت الميقات وأنت إنما أتيت لمكة من أجل الحج فيلزمك الإحرام، فإن أحرمت بعمرة أو أحرمت بحج يكفيك هذا، فإن كان أنك دخلت مكة ولم تحرم وأنت جاي إلى مكة، فالذي يلزمك هو الرجوع إلى الميقات والإحرام إن أردت أن تحرم بالحج أو تحرم بعمرة، وهذا الذي عليك. إذا مريت من الميقات وأنت قاصد مكة من أجل الحج أو من أجل العمرة ثم تجاوزت الميقات ما محك ملابس الإحرام ووصلت إلى مكة، فالواجب الذي عليك هو أن تشتري ملابس الإحرام وتعود إلى الميقات الذي أنت مريت عليه وتحرم منه إما بعمرة أو بحج.
إذا كان الإمام في صلاة السرية ركع والمؤمنون لم ينتهوا من سورة الفاتحة، ما الحكم هنا؟
إذا ركع الإمام والمأموم يقرأ الفاتحة ولم يكملها، وهي الصلاة سرية حيث أنه ما سمع قراءة الإمام، فهذا الأفضل له أن يكمل الفاتحة للمأموم، إلا إن خشي إن الإمام يرفع فلا يكملها، لأن الإمام يتحمل عنه قراءة الفاتحة فيركع مع الإمام ولا يتأخر عنه بحيث تفوته الركعة، ولكن إن أمكنه يجمع بين الأمرين يكمل ولو بسرعة يكمل الفاتحة ويدرك الإمام وهو في الركوع، فهذا هو الأولى والأكمل، والأولى لأنه خروج من الخلاف. نعم.
لماذا أسمي يوم الترويح وما معنى هذه الكلمة؟
إيش؟
يقول لك لماذا أسمي يوم الترويح؟
الترويح.
إيه. وما معنى هذه الكلمة؟
يوم الترويح اللي هو اليوم الثامن الذي يخرج فيه الناس من مكة إلى منى، سمي يوم التروية لأن الناس يتروون الماء، يتزودون بالماء، يروون ويأخذون معهم الماء، لأن لم تكن منى فيها ماء في ذلك الوقت، فالناس ما عندهم إلا ماء زمزم، فيأخذون المياه من زمزم ويتروون من بعض الآبار التي في مكة، يحملون القرب الماء لأجل تكفيهم في منى وفي عرفات، لأنه في السابق لا يوجد ما في منى ولا في عرفة ولا في مزدلفة، فيأخذون من الماء ما يكفيهم لمدة ذهابهم اليوم الأول إلى منى واليوم الثاني الذي هو يوم عرفات بعرفات حتى يرجعوا مرة ثانية إلى مكة، فهذا السبب التسمية، يروون الماء ويستعدون لحملهم هنا.
هل يجوز تسخين ماء زمزم على النار؟
إيش؟
تسخين سخن الماء زمزم عشان نشرب التوبة.
تسخين؟
نعم، يسخنها يحطها في النار
إذا كانت باردة.
إذا كانت باردة
ما في بس مثل ما تثلج ثلج كذلك، إذا كانت باردة وأراد يسخنها لا بأس بذلك. نعم، من أجل يشرب الناس.
بالنسبة لكفارة الحلف باليمين، قمت بتوزيع 10 أرغفة من العيش وبداخل كل رغيف تمرا لكل مسكين، فهل هذا يكفي للكفارة؟ وما هو ثواب الطواف؟
إذا كان هذا يكفي، إذا كان الرغيف كبير والإدامة اللي فيه من تمر أو من غيره يكفيه ويشبعه فهو يكفي، المهم من التمر الذي يطعم طعاما مسكينا اللي يشبعه، لأن الرغيف قد يكون كبير وقد يكون صغير، والإدامة اللي فيه قد يكون قليل وقد يكون، فإذا كان الإدامة العادل والرغيف وأشبعه، المرد أنك أنت مطالب بشبعته، فإذا شبع يكفي. نعم.
وما هو
بعض العلماء يرون انه تفريق اعطاه مثلا نصف صاع او مد من البر ان هذا اولى، ولكن الصحيح انه يجوز، حتى ولو عملت لهم مثلا لعشرة مساكين عملتهم شيء مثلا من الرز وجعلتهم شيء من الإدام من اللحم وغيره واشبعتهم يكفيك 10 مساكين تشبعهم مرة واحدة ويكفيهم، لانه المراد شبعة المسكين وهذا هو الاطعام. نعم.
وما هو ثواب الطواف؟
ايش؟
وما هو ثواب الطواف؟
يعني ما هو ثواب الطواف؟
نعم.
ثواب الطواف هذا شيء علم عند الله، مثل ثواب الصلاة ما يعلم الإنسان مقداره، هذا شيء عند الله ما حدد ثواب الطواف، لكنه هذا عمل صالح وتؤجر عليه أجرا عظيم، وأما تحديده فهذا صعب تحديده، مثل الصلاة، الصلاة ثوابها عند الله، والله هو اللي يحدد الثواب سبحانه وتعالى، ثم أن الناس يتفاوتون، قد يكون ثواب هذا أكثر من هذا حسب النية وحسب ما يقع في القلب من الخوف من الله والخشية من الله والرغبة فيما عند الله، الناس يتفاوتون، لأنه قد يمكن الاثنين سوا يصلون بجنب بعض في الصلاة وينصرف هذا قد كتبت صلاته كلها له، وينصرف الثاني ولم يكتب له من صلاته شيء حسب الاستحضار وحسب الخشوع، لأنه ورد في الحديث أن إذا صلى الإنسان وأداها كاملة بركوعها وخشوعها وشروطها كاملة انطلقت إلى السماء وقالت حفظك الله كما حفظتني، وإن أساء فيها فهي تلف كما يلث الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. وكذلك أيضا قد ينصرف، جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ينصرف الرجل من الصلاة وقد كتب له ثواب صلاته، أو كتب له ربع الثواب أو نصف الثواب أو سدس الثواب إلى أن قال أو عشر الثواب، حسب ما يستحضر بقلبه من خشوع الله ومن امتثاله أمام الله، استحضاره عند القراءة، استحضاره عند الاستعاذة، استحضاره عندما يقول سبحان ربي العظيم، استحضاره عندما يقول سبحان ربي الأعلى، استحضاره عندما يسجد على الأرض ويجعل جبهته وأنفه على الأرض، يتذكر أن هذا ذل وخضوع لله، يتذكر هذا ما هو مجرد عادة بس جدع راسه قام وثنى أظهاره قام لا يستحضر، إنما فعل هذا ثنى فأطأ رأسه ذل لله، يستحضر إن هذا ذل لله طاعة لله. هذا فرق بينه وبين من يركع ويسجد لا يستحضر شيئا من هذا. إذا سجد وضع أشرف شيء في الإنسان هو وجهه وضعه على الأرض جبهته وأنفه ذل لله، يستحضر أنه فعل هذا عظمة لله وذل لله وتواضعا لله، فكأن لسان حاله يقول يا ربي أنت الأعلى، لأنك تقول سبحان ربي الأعلى أنت الأعلى.